بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن النية حسب ما جاء في المناسك في متن في العبارة يلزم أن يتوفر فيها ثلاثة أمور، فالمكلف يقصد الحج حين الإحرام أو العمرة، هذا شيء. وبعد والأمور الثلاثة، الأول ياهو القرب، وهذا ما تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة، وجه اعتبار القرب إلى آخر ما تقدم، محاضرتنا الجديدة من الآن. والثاني مقارنتها للشروع، عنوان جانبي المقارنة للشروع. والأمر الثاني الذي يشترط توفره في النية هو مقارنة القربة للشروع في الإحرام. والوجه في ذلك واضح، فإن الإحرام ما دام عبادة من بدايته فيلزم أن تكون القربة متوفرة من البداية، وهذا مطلب واضح. ونشد الخلاف إلى علمين من أعلامنا، إلى الشيخ الطوسي قدس سره والفاضل الهندي صاحب كشف اللسان، أما الأول فقد نسب إليه أنه قال الأفضل مقارنة النية القربة، القربة للشروع. وإذا لم تتحقق وأتى بها قبل التحلل كفى، قال في الجواهر جزء 18 صفحة 199 ناقلا عن محكي المبسوط، هو هم صاحب الجواهر يظهر هم ما مراجعين شي يسمونه مبسوط محكي، يعني العبارة المحكي. هاي نفس عبارة الجواهر الذي قاعد ينقلها، الأفضل أن تكون مقارنة للإحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل. انتهى. والتأمل في ذلك واضح، كما أشار إلى ذلك العلامة في المختلف. حيث قال فيه نظر، فإن الأولى إبطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط، هنا انتهى. والأولى هو بمعنى هنا الأولى بمعنى شنو؟ بمعنى المناسب. يعني أولوية لزومية كما في قوله تعالى إلى آخره. ونسب إلى الشهيد الأول تأويل ما أفاده الشيخ بأن مقصوده من فوات النية ليس فوات بل فوات، ليس فوات بل فوات، ليس فوات القرب بل فوات قصد حج التمتع. إما بأن يفترض أنه نوى الإحرام من دون تشخيص، ثم بعد ذلك أراد أن يشخصه في من يشخصه في حج التمتع، بناء على كفاية مثل هذا. وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك. أو بأنه نوى أو أنه نوى حج الإفراد أو القران من بداية الإحرام، ثم أراد بعد ذلك قصد إيش؟ حج التمتع، بناء على جواز العدول من وإلى، من شنو؟ من إفراد والقران إلى التمتع. قالت الجواهري في الجزء 18 صفحة 200: وعن الشهيد حمل ذلك على نية خصوص التمتع بعد نية الإحرام المطلق، بناء على جواز ذلك. أو الإحرام بعمرة مفردة أو حج مفرد بناء على جواز العدول عنهما إلى التمتع، انتهى. إذن ما أفاده الشيخ من أفضلية المقارنة شيء مرفوض ولا بد من تأويله. هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الطوسي. وأما كاشف اللتان فقد ذكر أن الإحرام ما هو إلا ما مجموعة تروك والتروك لا تحتاج إلى نية. على أن مستند اعتباري النية حيث انه لبي وهو الاجماع مثلا فيقتصر فيه على القدر المتيقن والقدر المتيقن هو ايش؟ هو اعتبارها في الجملة وليس بالجملة. طبيعي هذا المضمون ما يريده، مو عبارته، واضح بعد ما عبارته. هي اعتبارها النية ولو قبل الفراغ والانتهاء، لا أنها معتبرة، لأنها معتبرة شنو؟ من البداية. ونص عبارته وقد يكون النظر، انت اكتب بالهامش اي نظر الشيخ الطوسي في أفضلية المقارنة، هاي بالهامش تكتب زين. وقد يكون النظر إلى ما أمضيناه من أن التروك لا تفتقر إلى النية، نقطة يفارز كيفك، ولما أجمع على اشتراط الإحرام بها، أنت هم بها خلي بالها مش بها يعني بمن بالنية نية الفرض، ولما أجمع على اشتراط الإحرام بها كالصوم قلنا بها في الجملة، في الجملة يعني شنو؟ انت بعد ما فسرها ارجوك، هو مفسر ولو قبل التحلل بلحظة، اي ولو تفسير علما في الجملة يعني اي ولو قبل التحلل بلحظة، اذ لا دليل على ازيد من ذلك الى اخر الحوار. والسيد اليزدي في العروة الوثقى اشار الى هذا الرأي وذكر ما نصه نقطتين شارحة، ولا وجه لما قيل من أن الإحرام تروك وهي لا تفتقر إلى النية، والقدر المسلم من الإجماع يعني ومن أن القدر والقدر المتيقن من الإجماع على اعتبارها إنما هو في الجملة ولو قبل التحلل إلى آخره. انتهى. والإشكال على ما ذكره واضح، إذ يرد أولا من قال إن الإحرام مجموعة تروك وعين التروك، وإنما الإحرام اعتبار شرعي تترتب عليه حرمة التروك. إذ لو كان عين التروك فيلزم عند اختلال أحد التروك، لأن فرض أن المكلف السوء ظلل أو نظر إلى المرآة أو أخرج الدم، إيش يلزم؟ يلزم خروجه عن إحرامه وحصول التحلل كما هو الحال في الصوم. فإن الصوم مجموعة شروط، فلو اختل أحد الشروط خرج المكلف عن الصوم ووجب عليه القضاء. وهنا يلزم أن يكون الأمر كذلك، فلو كان الإحرام نفس التروك فيلزم عند اختلالها التحلل من الإحرام وانعدامه، وهذا لا يحتمله أحد، وهذا أحسن منده على أن الإحرام ليس هو عين التروك، بل هو شيء واعتبار شرعي تترتب عليه حرمة مجموعة من الأمور. هذا أولا. وثانيا، من أين لك هذه القاعدة؟ وهي أن التروك لا تحتاج إلى شنو؟ إلى نية. ما سمعنا بهذا أول ما نسمع هذا حاجة جديدة، وهذا إعلان واعتماد على الألفاظ بلا سند. وثالثا، ذكر قدس سره أن مستند اعتبار النية هو الإجماع، والقدر المسلم هو اعتبارها في الجملة لا أزيد من ذلك. ونحن نقول إن مستند اعتبارها ما أشرنا إليه، وهو الوضوح الثابت في ذهن كل مسلم على اعتبار القربة في الحج من بدايته وهذا الوضوح ليس مستندا إلى فتاوى أو النصوص كما أشرنا، وإنما تلقي يدا بيد من معدن العصمة والطهارة، طبيعي بتوضيح الذي بيناه في المحاضرة السابقة. وهذا الوضوح يقتضي اعتبار النية القربة من بداية الإحرام، وليس اعتبارها في الجملة. وعليه تكون النتيجة النهائية اعتبار القربة من بداية الإحرام. وهنا سؤال، ما المقصود من اعتبار القربة مقارنة للشروع؟ للشروع، الشروع في من؟ في الإحرام. شنو المقصود؟ يتحتم أن يكون المقصود هو المقارنة للتلبية، فحينما يقول المكلف لبيك يشرح يلزم أن تكون القربة موجودتان. إلى أن ينتهي، إلى أن ينتهي، من أن ينتهي منها، وليس من الإحرام. فكامل التلبية من بدايتها يلزم أن يكون معه القرب، وإلا فسوال القربة بعد ذلك ليس لمضرين. والمهم هو المقارنة للتلبية، فالتفت إلى هذا فإنه شيء لطيف. وهذا من دون فرق بين أن نفسر الإحرام بالاعتبار الشرعي المسبب عن التلبية كما اخترناه، أو نفسره بتوطين النفس على التروك أو بغير ذلك. إنه على جميع التقادير لا معنى لاعتبار المقارنة إلا ما أشرنا إليه، وإلا فلا يوجد احتمال آخر وجيه لغير ما أشرنا إليه. شيء آخر نلفت النظر إليه، المناشد حدث هذا الأمر الثاني من أساسه، ونقتصر على الأمر الأول والثالث. يا يعني نكتفي بالامر الاول الذي يقول يلزم في الاحرام. ايش يلزم في الاحرام؟ قصد القربة. اما انه يلزم ان تقارن القربة بداية الاحرام فلا داعي للاشارة اليه. لان الهدف من ذكر ذلك هو الرد عليهم. الرد عليهم على الشيخ الطوسي وكاشف اللسان. ولا معنى لابراز النكات الخلفية لبعض الشروط في المناسك وفي الكتاب الذي يقدم لعامة الناس. فالذي دعا الفقهاء الى اعتبار المقارنة ليس الا الرد على العلمين المذكورة. وهذا من المناسب الاشارة اليه في الكتب الاستدلالية، لا في كتاب المناسك المقدم لعامة الناس. فيكفي ان نقول لعامة الناس يلزم تحقق النية من بداية الإحرام. وأيضا نوضح لهم، يعني هذا هم يكون موضحا، يعني من بداية لا تقول في الإحرام، عند الإحرام لا تقول في البداية، كلمة بداية احذفها صار اشتباه مني. في الإحرام بداية احذفها، يعني عند التلفظ. هذا من نوضح لهم إياه، لا تخليها شيء قائمة غائمة. يعني عند التلفظ بمن؟ التلبية بعد. على أن التأكيد على مثل هذه الأمور قد يكون مثارا للوسوسة. وينبغي أن يمر عليها الفقيه مر الكرام، لأن يقول تعتبر القربة في انعقاد الإحرام. ولا يحتاج أن يسلط الأضواء بشكل تفصيلي فيقول اولا تعتبر النية في اصل الاحرام، القربة في اصل الاحرام، ثم يقول ثانيا تعتبر ماذا؟ المقهن. ان هذا قد يورث الوسوسة، مضافا الى ما اشرنا اليه من انه لا داعي اليه. والخلاصة من كل هذا، يكفي الإشارة إلى اعتبار القربة في انعقاد الإحرام أو عند التلبية، أو بالأحرى عند التلبية. هالمقدار قلت ما بعد التلبية ما في احتمال على أنه تعتبر ماذا؟ هي القربة. هذا الاحتمال على إله. هذا الحمد لله ما تنتهينا من الامر الثاني. نجي الامر الثالث، عنوانهم صغير، خليه لك. قلت كل واحد من ذلك ثلاثة نطيع عنوان صغير. بين القربة
ثم لا
هي الذي مقصود ماذا؟ القربة. فالقربة يعني شنو هذا الشكل ما تقوله يعني. ما هاي الرواية ما بها دلالة هش. لا هاي ما بها هش دلالة ما بها. يقول لك مستحب أن التلبية أو يلزم التلبية تجيبها بالبيت. هاي شنو ربطها؟ ما بها دلالة هش. ها؟ هو بمن يتحقق الإحرام وفي التلبية بعد إحرام قد يصير من البيت أصلا ما له ربط بما تريدونه. زين عنوان جانبي العنوان هو يعني التالي تعيين ما يحرم له. ذكر قدس سره يعتبر تعيين ما يحرم لأجله وذلك ضمن الخصوصيات الأربعة التالية. أولا أن يعين أن الإحرام للعمرة أو للحج. اثنين أن يعين كون الحج حج تمتع أو حج قران وإفراد أو إفراد. ثلاثة أن يعين كون الحج عن نفسه أو عن غيره. وأربعة الأخير أن يعين كون الحج حج إسلام أو حج نذر أو حجا وجب بسبب الإفساد أو أنه حج ندبي. إذن هذه الخصوصيات الأربع لا بد من تخصيصها بالذكر يعني وبالنية. هذا ما ذكره قدس سره وذكره غيره من الفقهاء. وما هو الوجه في اعتبار تعيين الخصوصية؟ إن الوجه في ذلك واضح، فإن المأمور به إذا كانت له خصوصيات متعددة فلا تقع واحدة من الخصوصيات دون غيرها إلا من خلال شنو؟ القصد. فلو فرض أن شخصا اشتغلت ذمته بصلاة المغرب قضاء وبصلاة الظهر قضاء أيضا وأراد أن يقضي، فمن دون تعيين إحدى الخصوصيتين من البداية لا يقع المأتي به كقضاء عن المغرب أو كقضاء عن الظاهري. فإن الذمة قد اشتغلت بكلتا الخصوصيتين، فلا تقع واحدة بخصوصها إلا من خلال التعيين والقصد، وهذا مطلب واضح. وها هنا مجموعة نكات نشير إليها كما يلي. النكتة الأولى: إنما ذكر من اعتبار الخصوصية يتم لو كانت الذمة مشتغلة بما بأكثر من خصوصية، كما إذا افترض أن شخصا اشتغلت ذمته بالحج النذري وبالحج بسبب الإفساد، فإنه لا تقع إحداهما بخصوصها إلا من خلال القصد والتعيين. أما إذا فرض ما هو المتعارف لدى كثير من الناس حينما يذهب إلى الحج، إن حيث إن ذمته مشغولة شنو؟ بشيء واحد معين، وليس فيه شنو؟ تردد واحتمالات متعددة. فالتعيين لماذا؟ التفت شريط بولني ولا؟ بل يكفي لمثل هذا الإنسان أن يقول: أحرم امتثالا لأمر ربي، ولا يحتاج إلى أن يعين كونه شنو، عمر أو حج، لأن الأمر متوجه نحو شنو، عمر، ما دام بعيد هو رايح مثلنا أول مرة يو ولو كان، فهو عمر بالعمر موجود. كما لا يلزم أن يعين أنه من حج هاي العمرة من حج تمتع أو من حج أخر، لأنه بالتالي الأمر متوجه علما إلى حج التمتع ولا أمر بغيره. وأيضا لا يلزم أن يعين كون حج الإسلام، وهكذا الخصوصية الرابعة. ولا أدري لما هذا التعقيد وإثارة الوسوسة، وعلى الأقل كان من المناسب أن يشار في ذيل المسألة إن من يذهب من بعد أول مرة يكفيه أن يقول: أحرم امتثالا للأمر الثابت في حقي، من دون حاجة إلى هذه التفاصيل. هذا إشارة تصير لكل الذين، هذه بالنسبة إلى النقطة الأولى. والنقطة الثانية إلى غد إن شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.